باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس بولس الى كنيسه روميا الاصحاح 13 من اول الايه 8: لا تكونوا مديونين لاحد بشيء الا بان يحب بعضكم بعضا، لان من احب غيره فقد اكمل الناموس. لان لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي، وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة: أن تحب قريبك كنفسك. المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. نتابع بات أمولتنا في القسم الثاني في رسالة روميا، اللي هو واخد من الإصحاح 12 لغاية الإصحاح 16، اللي هو زي ما قلنا عليه الجانب العملي في الرسالة. شفنا الإصحاح 12 المسيحي والحياة اليومية، ادانا بولس الرسول شوية وصايا تخص العبادة، تخص علاقتنا بإخواتنا المؤمنين جوه الكنيسة، العلاقات الداخلية. وبعد كده بدينا في الإصحاح 13 بيتكلم بولس الرسول عن المسيحي والحياة العامة، إيه موقف المسيحي من المجتمع اللي هو عايش فيه. وشفنا حكمة بولس الرسول إنه الرومان كانوا بدوا يهيجوا على اليهود، حتى انه قيصر اصدر امر بطرد اليهود من روما. وزي ما هو كان معروف في الوقت دوت ان المسيحية بتعتبر شيعة من شيعة اليهود، فكان لابد بولس الرسول يكشف ايه موقف الكنيسة من الدولة، او ايه علاقة الانسان المسيحي بالدولة. مش حاضر اكرر الكلام اللي احنا قلناه اخر مرة، لكن اتكلمنا في اول قسمين في الاصحاح 13، القسم الأول من العدد 1 لغاية العدد 5 علاقتنا بالدولة. بولس الرسول قال إن السلاطين الكائنة مرتبة من الله، واللي يقاوم السلطان ده بيقاوم ترتيب ربنا. فبقى الإنسان المسيحي مطالب بأنه يخضع للقيادات، لأنه في خضوعه ليها ده خضوعه لتدبير الله. والنقطة الثانية اللي اتكلم فيها بولس الرسول اخر مرة اتكلمنا فيها العدد 6 و7، واجباتنا نحو الدولة، ايه التزام الانسان المسيحي ناحية الدولة؟ مش بس الخضوع والطاعة، لكن في واجب علينا، وهو امرين ركز عليهم بولس الرسول: امر الجزية والجباية، الضرائب بالصور المختلفة بتاعتها، والامر الثاني اكرام الرئاسات. إكرام الرئاسات ده كان آخر جزء اتكلمنا فيه في الإصحاح 13. النهاردة بولس الرسول بيتكلم عن قسم تاني أيضا في نفس السلسلة دي، علاقة المسيح بالحياة العامة أو بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه، وهو علاقتنا بمؤسسات الدولة وخصوصا المحاكم. علاقتنا بمؤسسات الدولة وخصوصا المحاكم، العدد 8 لغاية 10 الجزء اللي أنا قريته، بولس الرسول بيتكلم فيه عن المحاكمات. حتى وإن لم يذكر الكلمة صراحة، لكن مضمون الكلام بولس بيتكلم عن الجزئية ديت. إيه موقف الإنسان المسيحي من المنازعات؟ بولس الرسول بيتكلم علاقة المؤمنين ببعض. لو حصل اثنين مسيحيين تنازعوا مع بعض، إيه موقفه؟ هل يلتجئوا للمحاكم؟ في الحقيقة بولس الرسول يا أحبائي بيقطع المنازعات من أساسها في الجزء دوت. بيقول في العدد 8: لا تكونوا مديونين لأحد بشيء. أساس المنازعات إيه؟ ليه اتنين بيتنازعوا مع بعض؟ ليا حقوق عند أخويا، وعايز حد يفصل ما بيني وما بين أخويا. أخويا مديون لي بشيء، سواء كان فلوس سواء كان ميراث. طيب احنا كمؤمنين لو ليا دين عند اخويا، ايه موقفي؟ هل اروح اشتكي اخويا في المحاكم؟ بولس الرسول قال لا تكونوا مديونين لاحد بشيء. قال مفيش بين المؤمنين دين، مفيش ما بين المؤمنين دين. احنا كمسيحيين يا احبائي، ربنا يسوع لما بدأ خدمته ودخل المجمع ودفع عليه سفر اشعياء وقام ليقرأ، فكان الموضع اللي مكتوب فيه ايه؟ ها انا اكرز بسنة الرب المقبولة. وسنة الرب المقبولة هي سنة اليوبيل، وسنة اليوبيل معروفة عند اسرائيل انه في السنة دي بتيجي كل 50 سنة الديون تسقط، اي واحد عليه دين في سنة اليوبيل الدين يسقط من عليه. المسيح من اول ما بدأ خدمته لغاية مجيئه التاني هي دي سنة الرب المقبولة، والسنة دي هتنتهي في مجيء ربنا. طيب السنة دي الكتاب سماها سنة يوبيل، يعني سنة سقوط الدين. المفروض احنا كمسيحيين بيننا وما بين بعضينا ما يكونش في ديون. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا الدين اللي بينكم وبين بعضيكم. إيه؟ مفيش فلوس ما بيننا وما بين بعض، مفيش منازعات مادية ما بيننا وما بين بعض كمؤمنين، ده المفروض. طب أدام مفيش منازعات يبقى بالتالي بالتأكيد مش هنحتاج للمحاكم. بولس بيقطع النزاع من الجدر بتاعه. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا الدين اللي بيننا وما بين بعضينا كمسيحيين، بأن يحب بعضكم بعضا. الدين اللي بيننا يا أحبائي هو دين المحبة، ودين المحبة مهما اديت أنا مديون، مهما أخويا أخذ مني. المحبة اللي حبها لنا المسيح، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه، ومحبة ربنا اتسكبت في قلبنا، فبقيت مديون لأخويا بأن اديله محبة. طب محبة لغاية فين؟ المحبة حتى الموت، لأنه هكذا أحب الله العالم. طيب اللي مديون لأخوه بدين المحبة دوت أنه يبذل حتى حياته. هيشتكي أخوه في دين في فلوس، ولا في دين في مكاسب، ولا في دين في حقوق. ده أنا مديون لك، المفروض أديك حياتي، أدي دين المحبة اللي بيننا وما بين بعضينا. فمهما أعطيت أنا لازال في دين في رقبتي تجاه كل أخ في الكنيسة. إيه بقى الفلوس اللي هياخدها مننا أخويا؟ إيه الكرامة اللي هياخدها مننا أخويا؟ ده أنا المفروض في دين في رقبتي تجاه أخويا هو دين المحبة، محبة حتى الموت. فبالتالي أصبح مفيش دين ما بيننا وبعضينا كمسيحيين. ديت يا أحبائي كانت صورة الكنيسة الأولى. الكنيسة الأولى يقول الكتاب كان عندهم كل شيء مشتركا، باعوا الأملاك ودوها تحت رجلين الرسل. طب نعيش إزاي؟ قالوا كانوا بيقسموا الفلوس كما يكون لكل واحد احتياج. محدش كان يقول الحاجات ديت ملكي، لا، الفلوس كلها اتحطت تحت رجلين الرسل. طيب واللي عايز ياخد، خد احتياجك. فما كانش في ديون ما بين المسيحيين وبعضهم. ما فيش حاجه اسمها ان اخويا مستلف مني فلوس، انا ليا عند حق عند اخويا، انا ليا ورث عند اخويا. ورث ايه؟ لا تكونوا مديونين لاحد بشيء الا بان يحب بعضكم بعضا. لو احنا كمؤمنين يا احبائي، لو احنا كمسيحيين بنتعامل بالقانون دوت، عمري ما هطالب اخويا بدين فلوس، او بالعكس ده باستمرار انا شاعر ان انا مديون لاخويا. زي السيد المسيح ما قال كان لمداين مديونان، على واحد 500 وعلى واحد 50. انا في دين في رقبتي تجاه الله وربنا سامحني، فبقى دين عليا ان انا تنازل لاخويا. ده دين، هو ده دين المحبه. فبالتالي عمري ما هطالب اخويا باي حقوق ماديه او اي منازعات ماديه. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا الدين اللي بينكم وبين بعضيكم يا مسيحيين، إيه؟ إنك تحب أخوك لغاية إنك تموت عشان، إلا بأن يحب بعضكم بعضا. حلو يا أحبائي الإنسان ياخد الآية ديت كمنهج بقى لحياته. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء. حلو إنه الإنسان يعيش بمبدأ عدم الاستدانة. احنا فهمنا معناها بالنسبة لتعليم بولس للكنيسة كعلاقة المؤمنين ببعضهم، لكن احنا ممكن نطلع بيها بقى بمنهج روحي، بمبدأ في حياتنا الروحية كمسيحيين. هو ان يبقى في مبدأ في حياتي ان انا لا استدين مطلقا. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء. مهما كنت في عوز، مهما كنت في احتياج، يا ريتنا يا احبائي. طبعا الكلام دوت يعني يلمس حياة الشبان أو الرجالة أكثر من البنات، لكن كمبدأ يبقى في حياتنا كمسيحيين أنه ما استدنش مطلقا، حتى ولو كنت في عوز، أعيش في عوز، أعيش في احتياج، أعيش في فقر وفقر شديد، أفضل من أن أنا أستدين من أخوي. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء، وصية صريحة يا أحبائي. الدين يا أحبائي، الإنسان اللي عليه دين، الإنسان اللي مستدين، الدين ده بيخليه شايل الهم في النهار وفي الليل، الدين بيخليه مذلول قدام صاحب الدين. أما الإنسان اللي معلوش ديون، حتى ولو كان في احتياج، حتى لو كان عايش في حرمان، مش مهم، بس ما أشعرش إنه في دين علي تجاه شخص. اللي مننا يعني يعرف مثلا حد من الناس اللي عايشين بره، بره في نظام، انا بعتقد يعني الشيطان بيكبل الانسان بالنظام دوت، اللي هو النظام اللي بيسمى بالكريدت كارد. يعني انا راجل مثلا عندي بيت ساكن فيه، عندي مثلا عربية، فبروح للبنك، البنك بيقيم الممتلكات بتاعتي، الممتلكات دي تقدر بقد كده، فيجي البنك يديني كارت يعني، ده ممكن اروح اشتري بيه وما ادفعش فلوس، واسدد بعد كده من الدخل بتاعي مبلغ معين كل اسبوع، بره بيقبضوا بالاسبوع او 15 يوم، اسدد من الدين اللي علي، والبنك ضامن انه الممتلكات اللي عندي نهار ما انا اعجز عن ان انا اسدد، يروح جاي مستولي على البيت او على العربية او الممتلكات دي. هم في الحقيقة كده بيعملوا ايه؟ هم بيغروا الانسان بانه يشتري. انا هنزل اشتري، مش هدفع فلوس، انا حدر الرجل الكريدت كارد بتاعي ويروح كاتب علي دين ويبعت على البنك، والبنك يستقطع من المرتب. فبتكون النتيجة انه بتتولد عند الإنسان رغبة شديدة في الشراء، في الامتلاك، أنا بشتري وما بدفعش فلوس، بس في المقابل بقى علي دين، مطالب بأن أنا أدخل في صراع في العمل، لا أتوقف عن العمل، لأن يوم ما هتوقف الدخل هيقل، فبالتالي هبقى مستدين للبنك. والإنسان بيلاقي نفسه يا أحبائي في النهاية أنا دخل في دوامة في دائرة العالم. ليه؟ علشان باستمرار عليه ديون هو مطالب أن يسددها. تحط الإنسان في طحونة. طبعا إحنا هنا في مصر يعني ما بنحسش بالموضوع دوت قوي، لكن كمبدأ نعيش به أن أنا لا أستدين مطلق. خلوا ده مبدأ في حياتكم، بقول لكم لو أبقى في عوز في احتياج بس ما بقاش علي دين مطالب بأن أنا سددته. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء. يكمل بولس الرسول: لا تكونوا مدينين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. الناموس بيحكم علاقتنا بربنا وبيحكم علاقتنا بالناس. الناموس كله يتعلق في وصية المحبة، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. كل الناموس متعلق في المحبة. لو الإنسان امتلأ قلبه بالمحبة عمره ما هيكسر وصية في الناموس، لا ضد ربنا ولا ضد الناس. ليه؟ قال بولس الرسول في العدد التاسع: لأن لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي. دول ايه دول؟ دول الوصايا بتاعة اللوح التاني كلها اللي بتخص علاقتنا بربنا، علاقتنا باخواتنا، ما عدا وصية اكرم اباك وامك. ما لهم الخمس وصايا دول يا بولس بتوع اللوح التاني؟ قال: وإن كانت وصية أخرى، حتى لو جبت أي وصية تانية من وصايا الناموس، هي مجموعة في هذه الكلمة. عايز تلخص كل الوصايا في كلمة واحدة، مش بس الخمسة دول، لا، أي وصية في الناموس، إن كانت وصية أخرى، أي وصية تانية، نجملها في حاجة واحدة. إيه؟ أن تحب قريبك كنفسك. بهذا يتعلق الناموس كله والأنبياء زي ما قال ربنا يسوع. يبقى بقت كل وصايا الناموس لو عايزين نلخصها في وصية، هي وصية المحبة. كل الوصايا تدخل تحت لواء المحبة، وإن الإنسان عاش بالمحبة عمره ما هيكسر وصية،
فبولس الرسول قال لنا عيشوا بالمحبة، عمركم ما هتكسروا وصية، عمركم ما هتتنازعوا مع أخواتكم، عمركم ما هتبقوا تحت طائل القانون إن أنتوا عشتوا بالإيه؟ بالمحبة. المحبة تكميل الناموس. فعلا يا أحبائي كل الوصايا، لا تزني. إن أنا حبيت إنسان عمري ما أزني معه مطلق. الزنا عدم محبة، مفهوم العالم غلط. الزنا إيه يا أحبائي؟ الزنا ان انا بانظر للشخص الاخر مجرد شيء يشبه شهوتي. انا ما ببصش للي قدامي ككيان، كانسان له عقل وله فكر وله احاسيس وله مشاعر، لا، انا ببص للي قدامي مجرد شيء. في فرق بين الشيء والشخص. شخص يعني كيان، الشيء يعني مجرد امر بيشبع جوع عندي. يعني لما انا جعان مثلا، معدتي عايزه تاكل، يجيبوا لي شويه اكل، الاكل ده شيء يشبع الغريزه اللي عندي، لكن الاكل دوت مش كيان، مش شخص، لا، ده شيء يشبعني. الانسان الزاني بينظر للشخص انه شيء، انا في شهوه جوايا وعايز اشبع هذه الشهوه، مش مهم اللي قدامي ده ايه، مش مهم مشاعره ايه، احاسيسه ايه، كيانه ايه، فكره ايه، لا، ده مجرد حاجة تشبع شهوة جوايا. تشيء الآخر عدم محبة. إن أنا أنظر للإنسان إنه مجرد حاجة تشبعني، ده منتهى الدونية في النظر للآخرين. أدي الزنا يا أحبائي. لكن إن أنا بصيت للشخص الآخر كإنسان له فكر وله كيان وله مشاعر وله أحاسيس، مش ببص له مجرد شيء يشبع غريزة عندي، وأنا كده بنظر له كشخص ككيان. هذه المحبة. المحبة أن أنا لما أتعامل معك أتعامل معك كإنسان، مش المحبة أن أنا أتعامل معك لمجرد أن أنت بتحقق غرض عندي. فرق كبير بين محبة وبين تشييق الآخرين، مش بس في خطية الزنا، لكن أي أمر آخر. أنا ببص للآخر مجرد ده بيسدد احتياج عندي، بس قيمته عندي مش أكتر من كده. هو بقى كشخص كإنسان مشاعره أفكاره ما يهمنيش، ده بيحقق لي الغرض المعين، ده دي مش محبة. أنا بشيئ الآخر أهو، هو ده حجر الزاوية في الزنا. طبعا عدم محبة، فين مشاعر الإنسان، فين أحاسيسه، فين فكره، فين كيانه، فين قيمته كفرد، كل ده بيتلغي، يبقى مفيش محبة. فالزنا عدم محبة. لو أنا بحب إنسان فعلا عمري ما أزني معه، مش ممكن، مستحيل. الزنا عدم محبة. الأكل طبعا مش محتاجة شرح، واحد يقتل واحد يبقى بيحبه، ومن الحب ما قتل، مش تسمعوا كده في الجرايد ده حب إيه ده، ومن الأنانية ما قتل، عمر الحب ما يقتل. هكذا أحب الله العالم حتى بازل. الحب بازل، الحب مضحي، الحب مجروح، الحب يعطي، لكن اللي بيقتل حب ايه دوت. فلو في محبة طبعا بالتأكيد مفيش قتل. لو في محبة مفيش سرقة. انا احب واحد اسرقه اطلق، بالعكس انا بحب واحد عايز اديله اللي عندي، مش اخد من اللي معاه. فلو في محبة مش هسرق. المحبة لا تشهد بالزور، بالتأكيد بحب واحد أروح أشهد عليه زور، مش ممكن. وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة، كل الوصايا يا أحبائي لخصها في كلمة واحدة، محبة. عشان كده اللي يسلك بالمحبة سلك في كل الوصايا، عشان كده الكمال هو المحبة. عشان كده لو في محبة عمر ما هيكون في ديون ما بيننا وما بين بعضينا، عمر ما هيكون في منازعات ما بيننا وما بين بعضينا، عمر ما هنروح نلتجئ للمحاكم، حكم أخويا ليه؟ ده بالمحبة أبذل ذاتي لأخويا وأنا مش تعبان. المحبة باختصار بولس لخصها، لا تصنع شر بالقريب. ممكن واحد يحب واحد يعمل له شر؟ المحبة لا تصنع شر بالقريب. يبقى المحبة ايه؟ تعمل الخير. طب اللذيذة بقى مين القريب دوت؟ القديس ماري افرام قال تأمل لطيف خالص، قال القريب هو كل من يقترب منك. تأمل حلو قوي.
القريب ده مش أخويا وابن عمي
كل من يقترب منك صار قريب لك، فالمحبة لا تصنع شر بالقريب.
المحبة بولس بيقول هي تكميل الناموس. يعني باختصار يا أحبائي، لو في محبة عمرنا ما حنتنازع كمؤمنين، عمرنا ما حنتحاكم، عمري ما حقول حقي حقي. هي المحبة فيها حق، محبة فيها بذل، محبة فيها عطاء، محبة فيها تضحية. يبقى ملخص الإصحاح 13 لغاية دلوقتي، قلنا بولس بيتكلم على المسيحي والحياة العامة، المجتمع اللي احنا عايشين فيه. شفنا علاقتنا بالدولة وواجباتنا نحو الدولة، شفنا عدم احتياجنا للمحاكمات العالمية، لأن احنا كمؤمنين بنسلك بقانون المحبة. أخيرا يا أحبائي، طيب في علاقتنا بالمجتمع، المجتمع مليان طيارات شريرة، العالم وضع في الشرير. طب احنا ككنيسة، احنا كمؤمنين عايشين في وسط العالم، طب احنا عرفنا علاقتنا بالدولة وبقوانين الدولة وبالرياسات، عرفنا مدى احتياجنا ان الدولة تفصل في منازعات ما بيننا، قلنا احنا اصلا المفروض ما فيش منازعات ما بيننا. طيب المجتمع اللي احنا عايشين فيه، الطيار اللي ماشي في العالم دوت، ايه موقفك انسان مسيحي من الطيارات اللي في العالم ديت؟ بتطلع اتجاهات في العالم، بتطلع موضة في العالم، بتطلع مبادئ في العالم، ايه موقفنا؟ ما احنا عايشين في وسط العالم. هل انا جوه الكنيسة اعيش بشكل، واطلع برا الكنيسة اجاري العالم بطرقه وباساليبه؟ نعمل ايه يا بولس؟ فهمنا، احنا محطوطين في العالم. المسيح قال لنا انتم في العالم لكن لستم من العالم. طيب ده حجر الاساس اللي قاله المسيح، طب حيبني عليه بولس. يعني ايه انتم في العالم لكن لستم من العالم؟ ده الجزء الاخير اللي واخد من العدد 11 لغايه 14، ممكن نسميها ساعة الاستيقاظ. ايه موقف المسيحي من العالم ومن الطيارات اللي في العالم؟ بولس الرسول يقول هذا، وانكم عارفون الوقت، انها الان ساعة لنستيقظ من النوم، فان خلاصنا الان اقرب مما كان حين امنا، قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. هذه الكلمات يا أحبائي من 16 قرن تقريبا، سمعها شاب كان يحيا في الدنس وفي الخلاعة وفي الفساد. كان يجلس في أحد الأيام في أحد الحدائق في ميلانو بإيطاليا، وكان قاعد هو وصديقه في الحديقة ديت، وسمع صوت جاي من بره بيقول خذ واقرأ. قد يكون الصوت دوت صوت راجل زي اللي بينادوا على الجرايد خذ واقرأ خذ واقرأ، جايز. قد يكون ابن يتهكم على أمه التي تطالبه بالاستسقار، الأم قاعدة تقول لابنها خذ يا ولد اقرأ خذ اقرأ، فالولد خذ اقرأ خذ اقرأ، انت تقول النار خذ اقرأ. المهم ترامى إلى ما سمعوا هذه الكلمة خذ واقرأ، وكان بجواره الكتاب المقدس، ففتح الكتاب المقدس، فوقعت عينيه على هذه الكلمات هذا، وإنكم عارفون الوقت، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا، قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر ولا بالمضاجع والعهر ولا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. فكانت هذه الكلمات يا أحبائي كسهم أصاب قلب ذاك الشاب وقال لصديقه: لغاية إمتى نظل نحن نحيا في الفساد وفي الدنس؟ إحنا أصحاب المعرفة وأصحاب الفكر والبسطاء، بل الأميين أمثال أنطونيوس يسبقوننا إلى الملكوت. وكانت هذه الساعة يا أحبائي هي ساعة استيقاظ القديس أغسطينوس. هذه الكلمات الخالدة يا أحبائي كانت هي سر توبة أغسطينوس. يا فرح بولس الرسول، يا مجده، له أكاليل كثير، لكن يعني يفرح بولس الرسول جدا أن بهذه الآيات الصغيرة كانت كفلك نجاة خلص نفس أغسطينوس اللي كان بيحيا في الدنس وفي الخطية وصار الفيلسوف المسيحي. أغسطينوس مصنف يا أحبائي وسط فلاسفة العالم، الناس اللي بيدرسوا الفلسفة، مصنف ضمن أعظم 80 فيلسوف في التاريخ البشري. هذه الكلمات يا أحبائي أثرت قلب ذاك الشاب وقبل الإيمان بالمسيح، برصار زي ما بقول لكم فيلسوف مسيحي آخر. وزي ما الكنيسة الكاثوليكية بتعتبره هو لاهوتي الكنيسة الكاثوليكية الأول، قديس أغسطينوس. الكلمات يا أحبائي بسيطة، لكنها لما سمعها بالروح أغسطينوس ولما قبلها بالروح كانت سبب في توبته. هذا وإنكم، هذا يعني واحد قاعد يتكلم كلام كتير كتير كتير، يقول بصوا بقى يا جماعة في الآخر بقى بعد كل الكلام اللي أنا قلته هذا. طب إيه اللي هذا ديت؟ اللي هذا دي كل الكلام اللي قاله بولس الرسول في الإصحاح 12 و13، الوصايا اللي وصانا بها بولس الرسول: يا جماعة تغيروا عن شكلكم، يا جماعة جددوا أذهانكم، يا جماعة حبوا بعضكم بعض، يا جماعة انجع عدوك فطعموا، يا جماعة كونوا حرين في الروح. وصايا كتير كتير كتير، بيقول كل الوصايا ديت. هقول لكم الدافع، هقول لكم القوة الديناميكية اللي تدفعكم للسلوك بالوصايا ديت. هذا وإنكم، إيه الدافع بولس؟ هذا وإنكم عارفون الوقت، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم. الدافع إيه يا بولس؟ أنا قلت لكم وصايا كتير، هقول لكم إيه اللي يحمسكم، إيه اللي يشجعكم، إيه اللي يدفعكم إنك تسلكوا بالوصايا دي كلها؟ إيه يا بولس اللي يدفعنا؟ قال إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم. الدافع إن الوقت مش في صالحكم، الدافع إن الوقت بيمر بسرعة، الدافع الحقه فاضل ساعة ونستيقظ. بولس الرسول يا أحبائي كان دائما بيشعر إن الوقت بيجري، كان بولس يشعر دائما إن الوقت مش في صالح، مش بس في الرسالة ديت لكن في كل كتابات بولس الرسول. رسالة كورنثوس يقول لهم الوقت منذ الآن مقصر، ما عندناش وقت. في أفسس يقول لهم مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، الأيام بتجري. في تسالونيكي يقول لهم يوم الرب قلص في الليل هكذا يجيء. في فيليب يقول لهم الرب قريب. واحد ايه مستعجل بولس، الوقت بيجري عند بولس. هذا وإنكم عارفون الوقت إنها الآن ساعة، احنا قدامنا ساعة نلحق نستيقظ. نستيقظ منين يا بولس؟ قال من النوم. نوم ايه يعني؟ بولس كان شايفكم يعني يوم الجمعة وطالعين من الخدمة وكل حاطط راسه ونايم يعني بيقولك يا جماعة اصحوا؟ لا، النوم هو نوم الخطية. هذا وإنكم عارفون الوقت إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم. بولس بيقول لنا يا جماعة اللحظة اللي انتوا فيها دي دلوقتي فرصة للتوبة، فرصة للرجوع لربنا، فرصة نلحق نركض في وصايا ربنا. مش فاضل وقت خلاص. أنا قلت لكم وصايا كتير بس بقول لكم الحكاية كلها هي كلها ساعة. مهما كان ثقل هذه الوصايا، مهما كان الجهاد اللي موضوع أمامنا، لما أعرف أن أنا قدامي ساعة وينتهي السباق دوت ساعة وحستيقظ من نوم هذا العالم لنستيقظ في فجر قيامة المسيح في مجيئه الثاني، فالحكاية فاضل إيه؟ فاضل ساعة. واحد يقول لك يا ساعة، لا ده احنا نجاهد الساعة دي، ما الحكاية كلها إيه؟
كلها فضل لها ساعة بس. يبقى لو الإنسان المسيحي يا حبائي عرف إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، هو ده الدينامو، هو ده المحرك، هو ده الدافع اللي حيدفعه إن يرقد في وصايا المسيح بلا كلل، مهما جريت مهما تعبت، إيه ده فاضل لي ساعة. صار إنسان بيتصارع، واحد داخل امتحان وفضل ساعة ويبتدي الامتحان، ما الساعة دي بيأكل فيها الكتاب أكل، وهو فضل وقت خلاص، طب تعالى كل، أكل إيه يا عم، تعالى أشرب، طب أدخل نام شوية، نام إيه، دي هي فضل ساعة. إحساسي إن الوقت قريب، إحساس إن الوقت مقصر، ده في حد ذاته دافع قوي إن نسلك في الوصية بمنتهى الجدية. أدي الدافع اللي بولس الرسول بيدفعنا بيحثنا بيه، مفيش وقت خلاص. إنكم عارفون الوقت. يا أحبائي كل واحد فينا يسأل نفسه السؤال دوت، هل إحنا عارفون الوقت؟ وقت إيه يعني؟ الوقت دلوقتي الساعة 2:30؟ لا. إنكم عارفون الوقت، هل عارف وقت افتقادك؟ معلمنا بولس الرسول يقول لنا هوذا الآن وقت مقبول، هوذا اليوم يوم خلاص. لما يقول لنا إنكم عارفون الوقت، يعني لما بتجيني فرصة افتقاد النعمة ليا أنا بقتنس هذه الفرصة. إن كنت أنا بسمع كلمة ربنا وكلمة ربنا بتحرك قلبي، فبولس بيقول لي أنا عارفك، أنت عارف الوقت، يعني عارف إن دي فرصة للتوبة ليك، فرصة إنك تستيقظ من النوم اللي أنت فيه. هذا وإنكم عارفون الوقت، أنا الموضوع ده أنا متأكد إنكم عارفين، أنتم مش محتاجين حد يقول لكم، إن هي قدامنا ساعة، والساعة اللي إحنا فيها دي ساعة توبة، ساعة رجوع لله، ساعة ننتهز فيها الفرصة، نغتنم فرصة النعمة، نغتنم زمن افتقدنا، لألا يحصل معانا زي ما حصل مع أورشليم لما لم تعرف زمان افتقادها، لم تعرف الساعة، فكانت النتيجة أن المسيح إيه؟ نزل لأورشليم وإيه؟ وبكى عليها، قال لها لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. إنكم عارفون الوقت. الفرق بين الإنسان المسيحي الحق والإنسان الغير مسيحي إن الإنسان المسيحي يعرف الوقت كويس، يعرف إن كل لحظة هو بيعيشها دي فرصة للتوبة، يعرف إن أنا إن كان فيا نفس دلوقتي ففي هذه اللحظة أنا برفع قلب ربنا بتوبة كاملة من قلب طاهر بشدة، بطلب غفران ربنا وفي ندم وفي اشتياق حقيقي للحياة في النعمة. طب دي امتى دي؟ دي كل لحظة أنا بحياها أنا بقدم التوبة ديت. أدي الإنسان اللي عارف الوقت. هذا وإنكم عارفون الوقت إنها الآن، حطوا خط تحت الآن دي، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم. طيب لما روح، طب لما الأسبوع الجاي بقى أجي أشوف أبونا، طيب لما بقى أخلص الموضوع دوت، طب لما بقى أنهي المشكلة ديت. لا تعرف زمان افتقادك يا من تقول هذا، لكن اللي يعرف الوقت، اللي يعرف زمن افتقاده، هو ذا الآن وقت مقبول. ده هي ساعة، هو أنا ضامن الأسبوع الجاي، وأنا ضامن بعد دقيقة، أنا ضامن أقدر أكمل الكلمة ديت ولا لأ. عشان كده قال اليوم إن سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم. آدي الإنسان اللي يعرف الوقت، ما إن كلمة الله تحرك القلب لا ينتظر الإنسان في الحالة، قدم إيه؟ قدم توبة. وقصة القديسة بائسة ليست ببعيدة عن أذهاننا، سمعت الكلمة وعرفت الوقت، وعرفت إن ده وقت مقبول، إن ده زمن افتقدها، إن دي الفرصة المقدمة ليها من الله للتوبة، ما انتظرتش في الحال قدمت توبة، وكانت فعلا هي ساعة استيقاظها. إن كانت فاتت هذه الساعة للقديسة بائسة كان ما أبأسها هذه البائسة، لكنها انتهزت الفرص، قدمت توبة. بعد ساعة ماتت، لكن شاف القديس بيساريون عمود نار طالع من جسدها للسماء، شاف كرسي في السماء، ده ايه ده؟ دي اللحظة اللي قدمت فيها توبة، قبلت توبتها. طب دي لسه ما راحتش ولسه ما اعترفتش ولا لا لا لا، ده هو ذا الآن ساعة. إنكم عارفون الوقت، هذه الإنسان المسيحي يا أحبائي. أما غير المسيحي إيه؟ قول له تعرف الوقت؟ وقت إيه اللي يعرفه؟ يقول يا نفسي لك خيرات موضوعة لسنين كثيرة. هاي لسه يا ابونا احنا صغيرين، احنا شبان، احنا سننا صغير، احنا لسه قدامنا عمر نتمتع بالدنيا. قال له يا غبي، عرفت منين انها سنين كثير؟ انت ما بتعرفش الوقت. انت غبي ليه؟ لانك مش عارف الوقت، انت مش عارف ان ده زمن افتقادك، انت مش عارف ان كان قلبك النهارده بيتحرك بكلمه الله ممكن بكره القلب يتقسى بغرور الخطيه. انها الان ساعه لنستيقظ. ولان بولس يا احبائي انسان حكيم، فيعرف ان هذه الساعه هي ساعته هو نفسه، مش بيقول لهم انكم الان عارفون الساعه لتستيقظوا وانا بره، لا لا، ده بولس الرسول عشان انسان حكيم شاعر ان الساعه دي ساعته هو ايضا. الحكيم يعرف الوقت، الحكيم يعرف الوقت. فبولس الرسول بيقول انها الان ساعه لنستيقظ، وانا معاكم، دي فرصه لي انا. انت مين؟ انت بولس كاروز الامم؟ انت بولس صاحب ال 14 رساله؟ انت بولس اللي كرست في العالم كله؟ قال يعني وانا ان قلنا اننا بلا خطيه نضل انفسنا، ما انا برضو زيكم محتاج لهذه الساعه عشان استيقظ فيها. اذا كان بولس الرسول يا احبائي يحتاج للساعه دي ليستيقظ، امال احنا نقول ايه؟ ان كان يوحنا اللاهوتي بيقول ان قلنا اننا لم نخطئ نجعله كاذبا، قلنا اننا بلا خطيه نضل انفسنا. هذا وانكم عارفون الوقت. يا ريتكم يا احبائي تكونوا من العارفين الوقت، يا ريت. هذا وانكم عارفون الوقت، انها الان ساعه لنستيقظ من النوم، فان خلاصنا الان اقرب مما كان حين امنا. احنا يوم ما امنا تمتعنا بالخلاص، غفران الخطيه، تبررنا. يوم ما اتعمدنا كتبت اسماءنا في سفر الحياه. طب خلاص خلص القصة على كده؟ قال لا، لسه في خلاص مستقبلي. احنا تمتعنا بالخلاص يوم ما قبلنا الإيمان بالمسيح، يوم ما تبنا، يوم ما اعترفنا واتغسلت خطايانا بدم الحمل. طب خلص القصة على كده؟ قال لا، ده مشوار الخلاص مشوار طويل. احنا تمتعنا بخلاص في الماضي، احنا في الحاضر بالنعمة مبرروه بالإيمان وذلك ليس منكم. احنا بننتظر في المستقبل خلاص. خلاص ايه اللي في المستقبل؟ متوقعين التبني فداء أجساد كمال الخلاص. فبولس الرسول يرى أن الخلاص ده مشوار طويل. أنا تمتعت بخلاص في الماضي، يوم ما قدمت توبة خطايا اتغفرت، بتمتع بخلاص في الحاضر، كل لحظة أنا بتغسل، أنا بتبرر، أنا بتنقى. وأيضا في المستقبل كمال الخلاص، متوقعين التبني فداء أجساد. فإحنا قبلنا الإيمان بالمسيح وسالكين في طريق الخلاص وقطعنا شوط في طريق الخلاص، فبولس يقول لنا يا جماعة خلاص الحكاية قربت، احنا مش لسه بنبتدي المشوار من أوله، ده احنا سالكين في طريق الخلاص. فإن خلاصنا الآن كمال الخلاص بقى إيه؟ أقرب مما كان حين أمن. يا أحبائي إحساس بولس الرسول كان قوي جدا بقرب مجيء ربنا، وده كمال الخلاص. إحساس بولس الرسول كان قوي جدا بقرب مجيء المسيح، فبيقول خلاص يا جماعة ده هي فضلة ساعة ونتقابل مع المسيح، فضلة ساعة ويكمل خلاصنا. يكمل خلاصنا إمتى؟ بلقاء المسيح. فإحساس بولس إن المسيح خلاص جاي، فالحكاية فضلة لها ساعة. طب السؤال جه منين إحساس بولس دوت؟ دي أحبائي ثمرة الصلاة، ثمرة الحديث المستمر مع المسيح. الإنسان يشعر بأن ربنا قريب منه. لما الإنسان يشعر أن الله قريب منه يشعر أن مجيء المسيح على الأبواب. بص السلسلة دي، الصلاة المستمرة تشعرني بقرب ربنا، حس ربنا قريب مني، الله قريب، الرب أمامي عن يميني، به أحيا وأتحرك وأوجد، حاسس بيه معايا، شايف إيديه بتدبر حياتي، بتنقيني، بتكشف ضعفاتي. لما الإحساس بحضور الله يقوى، الإحساس بقرب مجيء المسيح يلتهب في القلب. يقال أنه في أحد التقليدات القديمة أنه كانوا المسيحيين لما ينتهوا من صلاة القداس كانت كل الكنيسة تهتف بفرح شديد ماران آثى، يتفوا كده بعد ما يتناولوا الرب آت بهتاف، ثمرة الإحساس بقرب ربنا، يتولد في القلب إيمان قوي بأنه مجيء المسيح على الأبواب. لكن اللي يحيى في رخاوة يقول لك أين هو موعد مجيئه؟ آه عمي لسه بأدري، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا. أول ما بدينا طريق الإيمان كان إحساسنا بحضور الله ضعيف، فكان إحساسنا لسه مشوار طويل، لكن كلما ننمو في الإيمان، كلما ننمو في النعمة، كلما نتلمس حضور الله في حياتنا، كلما إحساسنا القوي بقرب مجيء المسيح يقوى بداخلنا. مشكلتنا أحبائي أنه للأسف كلما الوقت بيمر كلما بنتراخى، في عين المفروض العكس، كلما الوقت يمر وإحنا في الإيمان كلما إحساسنا بقرب ربنا يقوى، احنا ماشيين بالعكس. تصوروا دايرة والمركز، المركز هو المسيح، كلما ببعد عن المركز عشان ألف حوالين الدايرة دي باخد وقت طويل ألف المحيط كله. طب كلما أقرب من المركز اللفة بقت إيه؟ أقل، بقت السرعة أسرع. المفروض يا أحبائي كلما بنقترب من المسيح، كلما نقترب من الإحساس بحضور المسيح، كلما نقرب من لقاء المسيح، المفروض كلما الحرارة الروحية والدفعة الروحية بتاعتنا إيه؟ تزيد. لكن كلما إحساسنا بأن إحنا بعاد عن المسيح تبص لها الحركة الروحية بطيئة. المفروض يا أحبائي أنه الزمن يحثنا أكثر على الجهاد، على أن إحنا نركض في الطريق بلا كلل، اركضوا لكي تنالوا. فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا. بيقول لنا بولس قد تناهى الليل، خلاص يا جماعة الليل خلص، الليل مر، الليل عبر. قد تناهى الليل وتقارب النهار، الليل خلص وحتيجي ساعة الاستيقاظ. طبعا الليل هو ليل الخطية، الليل هو ليل غربتنا عن المسيح، الليل هو ليل هذا العالم. ربنا خلق العالم في 6 أيام، كان مساء ولم يكن صباح لليوم السابع، فإحنا في مساء اليوم دوت منتظرين صباح اليوم السابع فجر القيامة. قد تناهى الليل، خلاص الليل قرب يعدي، جري. وتقارب النهار، طب ايه اللي مطلوب يا بولس؟ قال فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. ايه أعمال الظلمة؟ نخلع الخطية. خلع أعمال الظلمة يا أحبائي ليس بالأمر السهل، أنا مش هنخلع الهدوم بتاعتي أعمل كده وخلعته وخلاص، لا، خلع أعمال الظلمة ليست بالأمر السهل. ليه؟ الخطية يسقط فيها الإنسان في دقائق بسيطة، في دقيقة أسرع، في دقيقة أزني، في دقيقة أشتم، في دقيقة أدين، بل يمكن أقل من الدقيقة. لكن الخطية اللي بأقترفها في دقائق تترك داخل كيان الإنسان تأثير قوي لا يخلع ببساطة. يعني أنا بعمل خطية في دقيقة، لكن المرار بتاع الخطية، تبكيت الضمير، ظلمة الفكر، قسوة القلب، كل دي ثمار الخطية، دي ما بتتخلعش في دقيقة. بولس الرسول بيقول فلنخلع أعمال الظلمة. الخطية يا أحبائي تترك أثر قوي في فكر الإنسان، الخطية تترك أثر قوي في سلوك الإنسان، الخطية تترك أثر قوي في مزاج الإنسان، سلوكه بيتغير بسبب الخطية. فبولس الرسول بيقول اجتهدوا انكم تخلعوا اعمال الظلم. انا عارف الحكايه مش سهله، عشان ننسى تذكرات الشر، عشان ننسى خبرات الخطيه، عشان نخلع عننا اعمال الظلمه، الحكايه دي مش سهله، ده عايزه صلاه وعايزه صوم وعايزه مطنيات وعايزه قرع صدر وعايزه صراخ مستمر لله وعايزه جهاد. طب لما هنخلع اعمال الظلمه يا بولس هنوجد عراه؟ قال لا، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. طب ما ينفعش نلبس أسلحة النور فوق أعمال الظلمة؟ لا، لبس هدوم وسخ، اقلعها الأول ولبسك الهدوم النظيف. جيت يوم المعمودية قلعناك الهدوم، خلعنا عنك أعمال الظلمة، وبعد كده لبسناك الطوب الأبيض، لبسناك المسيح. طب دي حصلت مرة يوم المعمودية؟ لا، دي طول مشوار الحياة، نخلع أعمال ظلمة ونلبس أسلحة نور، نخلع بالألم، نخلع بالصراخ، نخلع بالصوم، نخلع بقرع الصدر، نخلع بالاعتراف، نخلع بالصراخ المستمر لربنا. طب نلبس، دي نعمة الله. لما المسيح يجدنا جادين في الخلع يلبسنا لألا نوجد عراء، نلبس أسلحة النور فلنخلع أعمال الظلمة. طب لما هنلبس نلبس أعمال النور؟ قال لا، أسلحة النور. ليه يا بولس؟ قال لما هتخلق أعمال الظلمة رئيس الظلمة مش هيسيبك، هيطردك، فلازم تتسلح بالأسلحة. يبقى لما هنيجي نخلق أعمال الظلمة يا حبايبي مش حلنا، باي باي، اخلعه ده هيحاربك. فلما تخلق أعمال الظلمة تسلح بالأسلحة، البسوا سلاح الله الكامل. بولس الرسول قال منطق حقويك بالحق، البس درع البر، انجيل السلام، ترس الايمان، خوذة الخلاص، اخلع في اعمال الظلمة والبس في دور، لانك لما هتخلع اعمال الظلمة رئيس الظلمة هيقف مقابلك، هيرفض انك تخلع الحاجات دي، فلازم انت تتسلح بالاسلحة دي. اسلحة محاربتنا ليست جسدية. إذن يا أحبائي لما نخلع أعمال الظلمة نتوقع حرب، لكن النصرة فيها مضمونة، لأنه قال يقودنا في موكب نصرته. لما نخلع أعمال الظلمة عدو الخير هيحاربنا فحنصرخ، لكن صرختنا مسموعة، لأنه قال ادعوني وقت ضيق أنقذك فتمجدني. لما هنخلع هندخل في حرب، في الحرب دي إحنا مش لوحدينا، لكن لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا. طيب بعد ما خلعنا أعمال الظلمة ولبسنا أسلحة النور تحصننا للحرب ديت، قال إيه؟ لنسلك بلياقة كما في النهار. طبعا طبعا أعمال الخطايا كلها تعمل في الليل. طب إحنا خلعنا أعمال الظلمة ولبسنا أسلحة النور، يبقى نسلك كأبناء للنور، لنسلك بلياقة، نسلك بوقار كما في النهار، لنسلك بلياقة كأننا في نهار. ليه؟ لأن السلوك في عدم اللياقة ده سلوك الليل، تملي الخطية تدور على الظلمة، تملي اللي بيعمل حاجة وحشة يداري، لدرجة أنه الشرور تمارس بالليل. حاجة عجيبة برضه، يعني اللي بيسكر بيسكر بالليل، اللي بيزني بيزني بالليل، لأن الليل لأهل العالم لأعمال ظلم. فبولس الرسول بيقول لنا احنا نسلك كما في النهار، كأننا في النهار، احنا ما عندناش ليل، نسلك بلياقة كما في النهار، نسلك واحنا وضعين في قلبنا ان سلوكنا منظور من الله كما في النهار، ان سلوكنا منظور من الملائكة كما في النهار، ان سلوكنا منظور للقديسين كما في النهار. سلوك الخطية سلوك ليل، عشان كده قال الكتاب الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها أيضا من العار. حاجات اللي هم بيعملوها بالليل مجرد ذكرها عار. إحنا نسلك كما في النهار، كما في النور. بقول لكم اللي بيعمل حاجة وحشة بيعملها بالليل، طب بالنهار؟ يقولك النهار له عينيه، النهار له عينيه. فبولس يقول لنا اسلكوا كأبناء النور، كأبناء نهار، لستم من ليل ولا من ظلمة. عارفين يعني ايه تسلكوا في النور؟ اسلكوا كما في النهار. تصور واحد خدام في بيت مثلا، ومقدم مشروب لصاحب البيت او لضيف، بعد الضيف ما شرب فساب شوية كده، فبعد ما مشي جه الراجل الخدام ده راح ماسك بص كده ما حدش شايفه، راح ماسك شوية دول راح ايه؟ راح شربه. تصوروا لو صوروه العمل اللي هو عمله ده وبيظن ان ما حدش شايفه، وروا له المنظر، يا دي الكسوف، ده بيسلك كما في النهار؟ لا، هو لو كان عارف ان حد بيبص عليه ما كانش عمل العمله دي، فهو بيسلك كما في ليل. لكن ان سلك بلياقه كما في النهار، لا، الحاجه اللي انا اتكسف ان الناس تشوفها، الحاجه اللي انا اتكسف ان الناس تسمعها، ما اعملهاش. انا بعملها ليه؟ عشان ما حدش شايف، عشان ما حدش سامع، عشان انا في الليل. لكن ان سلكت في النهار مش هعمل كده. يجملهم بولس الرسول سلوك الليل ايه؟ لا بالبطر والسكر. السكر يعني الواحد يسكر، البطر يعني العربدة، الواحد بعد ما يسكر تلاقيه ايه؟ يهيج ويهيص ويتصرف تصرفات كده في عدم اتزان، دي اسمها بطر، الهيصة اللي من بره دي. لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر. المضاجع اللي هو مكان الخطية، العهر اللي هي الدعارة، يعني ممارسة الزنا بإفراط، يعني الافتخار بالوحشات ديت، دي اسمها عهر. حتى منها لما تبقى فيه إنسانة وحشة يقولك امرأة عاهرة، يعني بتعمل الخطية بافتخار، بتعمل خطية بإفراط. في واحد ممكن يغلط مرة ويرجع، في واحد يتمادى. لا بالمضاجع والعهر، وطبعا الاثنين بيقضوا البعض، البطر والسكر، يسكر يعربد، تكون النتيجة يدخل على الاثنين التانيين مضاجع وعهر. لا بالخصام والحسد، البشر نوعين ما لهمش تالت، أهل العالم. يا إما الإنسان عايش في السكر والنجاسة وحطه تحتيها كل الوحشات، يا إما الإنسان تاني عايش لا مش بتاع زنا، ده مش بتاع نجاسات، لكنه بيدور على المكاسب المادية، على الأطماع العالمية، على المراكز، على الفلوس، على الغنى، على الشهرة. طريقين ما لهمش تالت في وسط العالم. طب أول أربعة يخصوا اللي بيسلكوا في الوحشات بتاعت الجسد، سكر وبطر ومضاجع وعهر. طيب النوع الثاني ده بقى بتاع الفلوس وبتاع التكنيز وبتاع المركز، طب ده يدخل فيه خصام وحسد. لا، اللي بيتصاروا على المال ايه؟ يحسدوا بعض، يتشجروا مع بعض. ادي سكتين يا احبائي ما لهمش تالت، ادي اعمال الظلمه. بل البسوا الرب يسوع المسيح. البسوا المسيح ازاي؟ التوبه المستمر، الصراخ المستمر. احنا لبسنا المسيح يوم المعموديه، انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. طب لبسناه في المعموديه وخلاص؟ قال لا، ده محتاج لبس مستمر. البسوا الرب يسوع المسيح. يعني ايه نلبس المسيح؟ يعني يصير لنا فكر المسيح، يصير لنا اهتمامات المسيح. نلبس المسيح يعني نسلك زي المسيح. قال البسوا المحبة التي هي رباط الكمال، هذه معنى تلبسوا الرب يسوع. قال البسوا كمختاري الله أحشاء رأفات، هذه معنى ان احنا نلبس المسيح في رأفة. لطف، تواضع، وداعة، طول أناه، هذه معنى ان احنا نلبس المسيح، ان احنا نسلك سلوك المسيح. البسوا الرب يسوع المسيح. طبعا وإن لبستم المسيح، شيء طبيعي، لا تصنعوا تدابيرا للجسد لأجل الشهوات. طبعا واحد يلبس المسيح يقعد يعمل تدابير للجسد، يعني واحد يقعد يرتب مسرات وملذات وسكر وخطايا؟ لا طبعا، مش ممكن. بقى واحد لبس المسيح يعمل تدابير للوحشات ديت؟ مستحيل. البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدابيرا للجسد لأجل الشهوات. أختم لكم بقصة ما كنتش حابب أختم بيها، لأنها ساعة للاستيقاظ، فلعلها تكون سبب في استيقاظ نفوسنا. القصة دي مكتوبة في كتاب السائح المسيحي ليوحنا بنيان، بيصور الإنسان اللي سالك في طريق التوبة لغاية ما يصل للمدينة المنيرة أورشليم السمائية. فبيصور كل المصاعب اللي ممكن تقابل الإنسان في الطريق الروحي بس في صورة رمزية. فمصور من ضمن الطريق وهو ماشي، لقى شاب محطوط جوه قفص حديد. سأله، قال له أنت إيه حكايتك؟ إيه اللي حطك جوه القفص دوت؟ قال له أنا كنت خادم وكان مشهود ليا من الجميع، وكنت واثق إن أنا ليا مكان في السماء، وكان الكل بيشجعني وبيحثني ان انا اكمل في الطريق الروحي بتاعي، لكن بدات اتكاسل، سمحت الخطايا صغيره، ثعالب صغيره انها تدخل حياتي. وما تحولش الأمر لتساهل في أفكار بسيطة، لكن تحول لسقوط في أمور صغيرة سمحت لنفسي بها، فتحولت لخطايا كبيرة. وكنت بأظن أن أنا في أي لحظة ممكن أنتفض كما انتفض شمشون وألفظ عني هذه الخطايا، لكن مت وأنا بعيد عن المسيح. اللي يلبس الرب يسوع لا يصنع تدابير للجسد لأجل الشهوات. أما اللي يلبس الرب يسوع يعمل إيه للجسد؟ يقول الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.